Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Amma ba'd. Ikhwatul iman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dipertemukan pada malam hari ini dalam acara kajian ilmiah dengan mendatangkan Fadilatul Syekh Ad-Doktor Talal bin Mustafa Al-Firuz. Beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Ilmu Al-Quran di Islamic University Al-Jami'ah Al-Islamiyah bin Madinati Al-Munawwarah. Beliau juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Al-Allamah Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, seorang guru besar di Masjid An-Nabawi Al-Sharif. Dan beliau adalah seorang guru besar di ilmu atau di bidang ilmu tafsir. Kemudian kedatangan Fadilatul Syekh Talal bin Mustafa Al-Firuz di Indonesia ini tidak lain adalah karena kecintaan beliau kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia dan karena kehususan kaum muslimin untuk mendapatkan ilmu dari masyayikh yang ada di Timur Tengah, khususnya di Jami'ah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Akhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kedatangan beliau sebetulnya adalah termasuk kegiatan-kegiatan yang diadakan secara pribadi dengan ongkos pribadi, dengan tenaga dan waktu yang diluangkan, bukan dalam rangka disponsori oleh lembaga atau yayasan-yayasan yang lain. Akan tetapi dengan kepedulian beliau dan juga didukung oleh beberapa orang donatur yang ada di sana, dan acara ini insyaallah akan berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Termasuk niat beliau yang sangat besar adalah mendatangkan sekitar 300 doktor dari Mamlakah Arabia Saudi untuk membawa di kalangan kaum muslimin di Indonesia agar mereka bisa menimba ilmu dengan sempurna, dengan sesama dari sumbernya dan juga dari ulama-ulama yang telah berpengalaman dan juga bergaul dengan ulama-ulama ajinda yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Berakhir di kutubi Syekh Syekhuna Fadilatul Doktor Talal bin Mustafa Al-Firuz, fayatafadhal mashkura lilqa ba'd al-kalimat aw al-muhadara fi hadhihi al-laila. Asa Allah ta'ala yanfa'na bi'ilmihi wa jazakumullah khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammani ahmalani ala sayyidina Muhammad sayyidi walad Adam ajma'in. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa bi'ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd. سيسرني غاية السرور أن ألتقي بهذه الوجوه المنيرة، وجوه الإخوة الصالحين والأخوات الصالحات في هذا المسجد المبارك الكريم. أحب أن أذكركم بإنعام الله عز وجل وإفضاله علينا بهدايته لنا للإسلام الذي هو أعظم منحة يمنحها العبد هي نعمة الإسلام، ولولا الإسلام الذي أكرم الله عز وجل به ما التقيت بكم ولا عرفتكم ولا عرفتموني. فله سبحانه وتعالى جزيل الشكر وجميل الثناء.
setelah saya mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguh merupakan puncak kebahagiaanku bertemu dengan wajah-wajah yang penuh cahaya pada masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merupakan salah satu bentuk menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah memberikan kepada kita Islam. Sebelumnya saya tidak tahu terhadap kalian semua yang hadir di sini kecuali Islam yang mengumpulkan kita di masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini.
Wa hadithi al-laila ma'akum سيكون من مشيئة الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو صوم رمضان. وهذا الصوم نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا كما أنعم بها علينا في الإسلام، فإن كل تشريع من التشريعات الإسلامية يعتبر نعمة عظيمة فيها سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وفيها صلاحه، صلاح حاله وصلاح نفسه وصلاح أسرته وصلاح مجتمعه وصلاح حياته. وسنرى كيف أن الصوم فرض لمنافع عظيمة وحكم جليلة، منها ما ذكره عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ففي هذه الآية المباركة الكريمة من سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن بعد الفاتحة، وهي السورة التي من حفظها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عالما فقيها فيهم وقدما في كل أمر، فيها هذه الآية المباركة الكريمة التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه فرض علينا الصيام كما فرضه على السابقين. فليست هذه الأمة المحمدية هي الأمة الوحيدة بفرض الصيام، بل إن الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة، ولكن لا يلزم من فرضه عليهم أن يكون كصيامنا سواء بسواء، والمقصود أنه صيام. وذكر الله الحكمة العظيمة في شرعية الصيام فقال لعلكم تتقون، أي رجاء أن تتقوا، وهذا يدل على أن الصيام يربي فينا ملكة التقوى، ملكة مخافة الله عز وجل ومراقبته التي تدعو الإنسان إلى كل خير وتكفه وتمنعه عن كل شر.
Kemudian Syekh menerangkan, pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkenaan tentang rukun Islam yang keempat, adalah berpuasa di bulan Ramadhan. Sungguh merupakan kenikmatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan semua syariat di dalam agama Islam ini. Syariat datang untuk memperbaiki semua keadaan manusia, memperbaiki keluarganya, memperbaiki masyarakatnya, dan memperbaiki semua aspek kehidupannya. Dan tidak diragukan lagi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keutamaan puasa Ramadan seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim, ya ayyuhalladzina aamanu kutiba 'alaikumus shiyaam kama kutiba 'ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang penuh berkah ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah, dan surat itu adalah surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an dan termasuk surat yang memiliki keutamaan yang besar setelah surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu, barang siapa yang mendalami isi surat tadi, maka dia telah mendalami isi daripada agama Islam ini. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah umat yang diwajibkan atas mereka berpuasa, tetapi telah datang kewajiban ini terhadap umat-umat sebelumnya. Keutamaan berpuasa seperti yang dikutipkan, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa merupakan salah satu motor kita untuk menggerakkan kepada semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas hamba-Nya.
جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الحديث القدسي المبارك الكريم يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أن أجر الصيام أجر عظيم، أجر لا يضاهيه أجر أي شيء آخر، ذلك أن الأعمال الأخرى جعل الله الحسنة فيها بعشر أمثالها فضلا منه وتكرما إلى 700 ضعف، كما قال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالصوم يجازي الله صاحبه أكثر من 700 ضعف على هذا الحديث، وعلل ذلك بقوله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن الصائم هذا بيّن فيه ما الصوم. الصوم هو أن يترك الإنسان الطعام والشراب والجماع والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غياب الشمس، يترك ذلك راجيا ثواب الله، متطلعا إلى رضا ربه سبحانه وتعالى عليه بهذا، لا يتركه من أجل المحافظة على الصحة أو للعلاج ونحو ذلك، وإنما يفعله ابتغاء وجه الله. ولذلك يأجره الله هذا الأجر العظيم، لأن الصوم محتاج إلى الصبر، والصبر أجره كبير جدا، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما كان الصوم يحتاج إلى الصبر حاجة شديدة كان أجره أجرا بغير حساب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى مكافأة صاحبه.
telah diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini banyak sekali kita ketahui bahasanya setiap amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam adalah untuknya kecuali berpuasa. Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya. Dan juga disebutkan di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala lipatkan pahala mereka 700 kali lipat bahkan lebih. Oleh sebab itu, para ulama memberikan sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih. Karena orang yang berpuasa meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki definisi yaitu meninggalkan makanan, minuman, menggauli suami, menggauli istri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Seseorang yang melakukan berpuasa bukan meninggalkan makanan untuk menjaga kesehatannya, bukan, akan tetapi meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang meninggalkan makanan dan minumannya karena Allah, orang itu adalah orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala orang-orang yang bersabar tanpa ada batasannya.
فالصائم ينال أجرا وثوابا بغير حساب بلا حد يعلمه البشر، وإنما يعلم ذلك الثواب مقداره ربنا جل وعلا. ذلك لأن الصوم يشتمل على أمرين عظيمين. الأمر الأول كما أشرت الصبر، والصابر يوفق أجره بغير حساب. والأمر الثاني أنه يفعل هذه الأفعال، أي يترك الطعام والشراب والشهوات والمحرمات ابتغاء وجه الله عز وجل، لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الصوم مربيا لملكة التقوى في نفس العبد. يدخل الصائم بيته ويخلو عن الناس فيجوع ويعطش عطشا شديدا، ولكنه لا يشرب ولا يأكل، لأن الله سبحانه وتعالى يراه. والله عز وجل يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلذلك ينال هذا الأجر العظيم، وبذلك تتربى فيه ملكة مراقبة الله عز وجل وخشيته. فإذا خشي العبد ربه فإن تلك الخشية تدعوه إلى طاعة الله عز وجل والتقرب منه سبحانه وتعالى والحرص على كل ما يحب الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يكون وليا لله عز وجل. وأيضا تلك الخشية والمراقبة تمنع العبد وتكفه وتحبسه عن كل ما يكره الله عز وجل، عن جميع المعاصي والآثام والمحرمات، وبذلك يبقى طاهرا نقيا، وبذلك يكون وليا من أولياء الله الذين لهم الدرجات العلى عند ربهم سبحانه وتعالى.
Orang yang melakukan puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Itu semua telah ada rahasianya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang menjadikan itu semua. Yang pertama, orang yang berpuasa adalah orang yang telah bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berpuasa adalah orang yang telah meninggalkan semua perbuatan yang diperbolehkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa akan selalu menjadikan takwa sebagai motor penggerak kehidupan dia, sehingga ketika dia masuk ke dalam satu ruangan tidak ada orang yang melihatnya, sementara dia bisa makan dan minum, tetapi dia merasakan Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan dia takut untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan untuk mengamalkan semua perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tadi sampai kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencegah seseorang berbuat kemaksiatan dan semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki rasa takut kepada Allah, seorang akan selalu memiliki kondisi suci diri dia dari perbuatan maksiat, dan dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala.
وللصيام فوائد ومنافع كثيرة، منها أنه سبب عظيم من أسباب حفظ صحة الإنسان، وسبب من أسباب تقوية وتنشيط جميع أعضاء الجسم. ذلك أن المعدة كما جاء في بعض الآثار بيت الداء، المعدة بيت الداء، وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقيم عودة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للهواء الذي يتنفسه، مع أننا نخالف ذلك وأنا أول واحد فيكم، أستغفر الله وأتوب إليه. والمقصود حتى الأطباء الآن يعرفون أن كثيرا من الأمراض سببها المعدة، والمعدة في الصيام ترتاح راحة عظيمة، تشتغل 11 شهرا. فإذا جاء شهر الصيام وخلت من الطعام في وقت الصيام أفادت من ذلك أيما فائدة، وخاصة إذا صمنا الصيام الصحيح كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نسرف في الطعام بعد الفطر، لأن بعض الناس يعتبر الصيام شهر الطعام والتنوع في المآكل والملاذ والمشارب، فلا يفيد تلك الفائدة العظيمة التي في الصوم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فإذا أفطر يفطر على رطبات، فإن لم يجد فإنه صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فإن لم يجد فإنه صلى الله عليه وسلم يفطر على الماء، ثم يقوم إلى الصلاة. وبعد الصلاة إن كان وجد شيئا من بيته في بيته كسرة من خبز أو نحو ذلك تناوله. فلو أننا صمنا هذا الصيام وأفطرنا على رطبات، والرطب فيه فوائد عظيمة، فوائد عظيمة، الإنسان يحتوي على غذاء كامل تقريبا. ولذلك مريم عليه السلام لما وضعت حملها أمرها الله، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والمقصود الرطب فيه غذاء كامل، فإن لم يجد صلى الله عليه وسلم الرطب أفطر على التمر، فإن لم يجد فالماء. ومن الحكم في الفطور على شيء حلو كالتمر والرطب أن صحة الإنسان وقوته تضعف، فالمواد السكرية تنشطه، وخاصة ما في السكر، ما في التمر والرطب من السكريات المفيدة التي لا تضر الإنسان لأنها سكر طبيعي. والمقصود أننا إذا صمنا فلم نثقل أمعاءنا بعد الفطر بالطعام، وإنما أخذنا ما تيسر من طعام الثلث كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نفيد فائدة عظيمة ونخرج من الصيام بصحة ونشاط قويين. ولنعلم أن الصوم الآن يعتبر من الأمور الكبيرة التي يعالجون فيها المرض. هناك منتجعات في أوروبا وفي غيرها يعالجون الناس بالصيام على طريقة معينة، فالصوم صحة وقوة وعافية، فلله الحمد على أن شرع لنا ما يفيدنا وينفعنا في دنيانا وأخرى.
Kemudian puasa memiliki beberapa manfaat yang kita rasakan. Pertama adalah dengan berpuasa orang akan mendapatkan satu kenikmatan yang besar untuk kesehatan diri dia, karena dengan berpuasa akan menyehatkan semua anggota tubuh dia. Dan perlu kita ketahui bahwasanya lambung kita adalah rumah dari segala macam penyakit. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah mengatakan, apabila seseorang makan, hendaklah sepertiganya untuk makanannya, sepertiganya untuk minumannya, dan sepertiganya untuk hawanya atau untuk udaranya. Dan sayalah orang yang pertama kali menyelisihi sunnah Nabi SAW, sehingga saya adalah orang yang tidak bisa seperti itu. Kemudian 11 bulan kita makan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan 1 bulan untuk kesehatan tubuh kita. Akan tetapi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seseorang berpuasa dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka puasanya itu akan menjadi faedah dan manfaat bagi diri dia. Orang sekarang ini berpuasa hanya mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak dan menganekaragamkan makanan dan minuman, dan juga bermacam-macam mereka membuat makanan-makanan sehingga mereka lupa akan puasa Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah SAW berbuka puasa makan dari rutab kurma yang masih muda. Kalau tidak ada rutab maka beliau makan dari kurma, dan kalau tidak ada kurma maka beliau meminum seteguk air. Kemudian beliau sholat. Kemudian setelah kembali beliau dari sholat, apabila beliau melihat dan mendapatkan satu keping roti kering, beliau memakannya. Itulah puasa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Di balik itu semua ada rahasia yang tersembunyi. Kenapa Rasulullah SAW mendahulukan rutab atau kurma muda? Karena di dalamnya terdapat beberapa jenis makanan yang mengandung gula, yakni gula secara alami yang dimaksudkan apabila orang seharian penuh kehilangan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Begitu pertama kali yang dimakan adalah gula yang manis, maka akan menyehatkan tubuh dia. Akan tetapi itu semua pernah dan selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh diri kita. Puasa memiliki faedah kesehatan. Seperti sekarang ini kita dengar di negeri-negeri barat selalu menjadikan terapi puasa untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit.
أحب أن أنبه الإخوان الكرام والأخوات الكريمات بأنه ينبغي علينا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه. ما يصلح يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وتجلس صامتا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم وحرك لسانك وشفتيك. ما يكفي أنك تقول صلى الله عليه وسلم في نفسك. وهذا تنبيه لطيف أحب أن أنبهكم عليه يا إخوة الإسلام، لأن بعض الناس تراه يدعو هكذا، يرفع يديه مثلا وهو مطبق الشفتين ما يحركهما، أو يفتح المصحف يقرأ وهو مطبق الشفتين ما يحركهما، أو يصلي وهو مطبق الشفتين ما يحرك شفتيه. هذا الرجل لم يقرأ ولم يذكر ولم يدعو، لأن هذا حديث نفس الذي جرى في نفسه يسمى خواطر، حديث نفس، هواجس. لا بد إذا أردت أن تكون ذاكرا أو داعيا أو تاليا قارئا أن تحرك لسانك وشفتيك، ولو أسمعت نفسك قليل لا حرج، لكن ليس معنى ذلك كما فعل بعض الناس يصلي والناس جنبه ويرفع صوته ويشوش على المصلي. لا، الصوت منخفض بينك وبين الله عز وجل، فلا بد من تحريك اللسان والشفتين. فإن لم تحرك لسانك وشفتيك فهذا يعتبر حديث نفس، خواطر. فأعود إلى حديث، أقول الصيام شرع في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو العام الذي كانت فيه غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى كانت في العام الثاني من الهجرة في 17 من رمضان. وصام الرسول صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، رمضان واحد منها فقط كان كاملا 30 يوما، والثمانية منها كانت 29 يوما. ولعل الحكمة في ذلك أن المسلمين إذا صاموا 29 يوما لم يتألموا لذلك ولم يحزنوا، وليعلموا أن أجرهم كامل كأنهم صاموا 30 يوما، يأخذون أجر 30 أجر الشهر الكامل. وكان الصيام كما قال بعض أهل العلم شرع اختياريا، كما قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعض أهل العلم يقول إن أول ما فرض الصيام فرض اختياريا، فمن شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر حتى لو لم يكن به عذر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم ألزم الناس بالصيام في الآية التالية، شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قالوا هذا راسخ للتخيير وأصبح الصيام فرضا لازما، لكن كثير من أهل العلم لا يرون ذلك، فالعلم عند الله عز وجل. والمقصود أن الصوم الآن علينا كما هو معلوم فرض واجب على من شهد الشهر وهو مسلم عاقل بالغ لم يقم به عذر يمنعه من الصيام. والأعذار التي تمنع من الصيام عذر المرأة في الحيض أو النفاس، لأن الحائض والنفساء يجب عليهما أن تفطر لحاجتهما، هذا من رحمة الله عز وجل وتسهيل هذه الشريعة، إذ الدم الذي ينزل من المرأة يضعفها كثيرا، فرخص الله لها في الفطر، كما أنها لا تصلي كذلك لا تصوم. وكذلك من شروط الوجوب أن يكون الإنسان حاضرا أي غير مسافر، لأن المسافر يجوز له أن يفطر ويقضي بعد ذلك الصيام قبل دخول رمضان الآخر.
Kemudian ada satu hal yang saya ingin peringatkan kepada hadirin semua, yakni tentang apabila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah seorang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dengan menggerakkan dan membunyikan suaranya. Banyak orang yang meyakini apabila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar mengucapkan di dalam hatinya, ini orang belum membacanya. Orang ini belum membacanya. Begitu pula apabila dia salat, dia tidak membunyikan dari apa-apa yang dibacakan dalam salat, orang ini juga belum membaca surat tadi. Oleh sebab itu hendaklah seorang membunyikan suaranya dengan pelan dan didengarkan oleh telinganya saja. Bukan dalam artian orang tadi membunyikan dengan keras sehingga mengganggu saudara-saudaranya yang salat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Oleh sebab itu apabila disebutkan sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita ucap sallallahu alaihi wasallam bukan di dalam hati kita. Apabila orang belum menggerakkan lisannya, maka itu adalah amalan hati kita. Kemudian kita melanjutkan pembahasan tentang masalah puasa. Puasa itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah ketika peristiwa peperangan Badar Al-Kubra, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa 9 kali Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan sebanyak 30 hari hanya 1 kali Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 29 hari itu pada 8 kali bulan Ramadan. Dan hendaklah seorang muslim mengetahui apabila seorang telah berpuasa 29 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menganggapnya puasa 30 hari. Berkata para ahlul ilmi bahasanya puasa itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pilihan, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berkenan maka berpuasalah, barang siapa yang mendapatkan, barang siapa yang bisa untuk melakukannya maka berpuasalah, dan barang siapa yang berkenan maka berbukalah. Dan orang-orang yang berbuka tentunya setiap harinya, karena uzur tentunya, dia setiap harinya memberikan makan satu orang miskin dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan tentang puasa itu diwajibkan pertama kali dengan pilihan, barang siapa yang tidak bisa maka boleh membatalkannya. Ayat itu dihapuskan dengan ayat berikutnya yang artinya, maka barang siapa yang menyaksikan bulan tadi, hendaklah dia berpuasa. Maksud daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang terakhir itu adalah puasa itu adalah kewajiban dan kefarduan yang difardukan atas setiap muslim yang berakal, yang sudah balig, yang tidak memiliki uzur. Uzur itu contohnya yakni wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas. Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan mereka untuk tidak berpuasa. Begitu pula ikhwanul fiddin, orang yang tidak hadir di negerinya, yakni orang yang sedang berpergian, orang yang sedang bersafar, boleh bagi dia untuk berbuka puasa.
Rawi Syekhan Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhum min ahli sunan rahmatullahi alaihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من صام شهر رمضان وقد صام رمضان إيمانا منه بأن الله عز وجل خالقه والمشرع الحكيم قد فرض عليه صيام هذا الشهر وجعله ركنا من أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها، إذ هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وصامه احتسابا يعني يحتسب الأجر، يريد أجر صيامه وثواب صيامه من الله عز وجل، أي أن صيامه كان لله لا رياء ولا سمعة. وقد يدخل الرياء في الصيام، فمثلا قد يصوم الإنسان يوم اثنين أو خميس، وتعرفون فضل صوم الاثنين والخميس، وكذلك الصيام الأيام البيض في الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصيام محرم وعاشوراء ويوم عرفة إلى غير ذلك. قد يصوم الإنسان ثم يأتي إلى عمله فيأتيه زميله ويحاجه في مسألة من المسائل ويناقشه بها، فقل يا أخي لا تطول علي أنا صائم، هو لا يدري أنك صائم، لماذا تقول له أنا صائم؟ يدخل الرياء في هذا كأنه يريد أن يشعره انتبه يا أخي ما تعلم حقيقة أمري أنا اليوم صائم، هذا ما ينبغي. وإنما يشرع الإنسان أن يقول أنا صائم في حالة واحدة كما جاء بالحديث الصوم جنة، فإذا كان صوم يؤم أحدكم فلا يسخط، فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني امرؤ صائم. الصوم جنة يعني كالجنة، يمنع الإنسان من ارتكاب المحارم ويمنعه مما لا يليق به من سب وخصام ورفع للصوت وارتكاب المحرم كنظر في النساء أو غيبة أو نميمة أو كذب أو غير ذلك، جنة. قال فإذا كان صوم يوم يحدث فلا يسخط لا يرفع صوته، فإذا فإن شاب واحد يعني إن تسلط عليك أحد ما، رجل سفيه أو امرأة سفيه تسلط على المرأة فأخذت تسبها وتشتمها، ماذا تفعل؟ لا تواجهها بالمثل، وإنما تقول لهذا الذي اعتدى عليك بصد وربع صوت وشتم إني امرؤ صائم، أي أنا لست مثلك لا أفعل فعلك، فإن صومي يمنعني من أن أفعل ما فعلت، لأني أنا قد تركت الطعام والشراب وهما مباحان، فكيف أرتكب المحرم وأنا صائم؟ أنا لا أفعل ذلك، إن صومي جنة يمنعني من هذا.
Telah diriwayatkan dari Syaikhain Bukhari dan Muslim dan selainnya dari Ashabus Sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Puasa merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Akan tetapi, seseorang mesti berhati-hati. Ada yang menggugurkan puasa seseorang adalah riya di dalam tubuh dia, di dalam hati dia. Seperti contoh orang yang berpuasa di hari Senin ataupun Kamis, ataupun puasa di hari Asyura, ataupun puasa punak puasa, puasa sunnah yang lainnya. Kemudian satu ketika dia bertemu dengan temannya, teman sekerjanya, dan teman tadi bermunakasyah, sedang bertanya, berbincang-bincang dengan dia pada satu masalah. Kemudian dia mengatakan, jangan panjang-panjang kamu berbicara, sesungguhnya aku ini adalah orang yang berpuasa. Ini tidak boleh dikatakan. Akan tetapi ada satu keadaan yang dibolehkan, mengatakan kepada orang lain, aku orang yang berpuasa. Apabila dia berpuasa dan ada orang yang mencelanya, ada orang yang menghinanya, ada orang yang merendahkannya, sehingga dengan perbuatan-perbuatan orang tadi, orang yang berpuasa tadi akan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan inilah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk orang yang berpuasa mengatakan kepada saudaranya, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Karena hakikat daripada puasa itu adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa aidan rawa Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim وغيرهما رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن القيام والتهجد في رمضان أمر مطلوب ينبغي أن نفعله وأن لا نفرط فيه. وإن كان التهجد هو دأب الصالحين طوال العام، والله عز وجل يقول في كتابه عن عباده الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى عن صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، يقول عز وجل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أين نحن من هذا؟ كيف نبيت الآن هذه الأيام يا ربنا؟ كيف نبيت؟ منا من يبيت على شهر في كلام فارغ وقصص وحكايات، ومنا من يبيت على أجهزة التلفاز يتنقل بين المحطات الفضائية في أشياء لا يعلمها إلا الله إلى غير هذا، ومنا من يبيت على لعب وله. لكن عباد الرحمن الصالحين يبيتون لربهم سجدا وخياما، كانوا قليلا من الليل ما يجعون، ومن أسحار هم يستغفرون. فالقيام الليل دعوا الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على التهجد وقيام الليل ولو شيئا يسيرا من الليل، لو نصف ساعة قبل الفجر المهم، أو ثلث ساعة. لا تحرم نفسك من قيام الليل. فقيام الليل في رمضان متأكد، وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضله العظيم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أردت أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، والمقصود بغفران الذنوب الصغيرة، فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر. وهذا فضل عظيم أن الله يكفر عن عبد سيئاته، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومع ذلك ليس فقط تكفير السيئات الصغيرة، بل إنه ينال من الأجور والثواب والدرجات العالية عند الله ما لا يعلمه إلا الله. فإذا نوطن أنفسنا من الآن، ونحن ندعو الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل شعبان قال: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. فندعو الله أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا، وأن يعيده علينا كرات ومرات، وأن يعيده على الأمة الإسلامية وهي في نصر وعز وتمكين، إنه سميع مجيب. فلنوطن أنفسنا على أننا سنصوم رمضان إن شاء الله صياما صحيحا كاملا كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أننا سنحيي الليلة بالتهجد والتراويح. نسأل الله أن يعيننا على هذا.
طبعا في رواية كان لي بخاري إمام بخاري المسلم، سبقى النبي صلى الله عليه وسلم: barang siapa yang melakukan salat di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, karena mengimani dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh sebab itu, melakukan salat malam atau salat tarawih di bulan-bulan Ramadan adalah perbuatan yang dituntut di dalam syariat Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keutamaan mereka, yang mana mereka itu orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka sangat sedikit sekali tidur malamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang melakukan qiyam, melakukan salat di malam hari bulan Ramadan, salat tarawih, dengan firman Allah Subhanahu wa taala: dan mereka orang-orang yang berdiri di malam hari dalam kondisi, dalam keadaan sujud kepada Allah, dan dalam keadaan berdiri mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan diri kita? Kita menghidupkan malam-malam kita dengan cerita-cerita yang sia-sia, obrolan-obrolan yang membuang. Kita menghabiskan malam-malam kita di bulan Ramadan dengan cara menonton televisi dari channel satu kepada channel yang lainnya. Seorang menghabiskan bulan Ramadan dengan cara bermain atau dengan cara bergadang, sehingga melewatkan malam-malam di bulan Ramadan. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menghidupkan malam mereka dengan sujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menghidupkan malam Ramadan di sepertiga malam, di seperempat malam, seperti hanya Rasulullah SAW menghidupkannya. Janganlah pernah kita mengharamkan diri kita dari menjalankan qiyam, salat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Sesungguhnya Ini semua adalah satu bentuk usaha kita untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan. Dosa-dosa besar tidak mungkin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita yakinkan pada diri kita masing-masing agar kita melaksanakan salat tarawih dan salat qiyam di bulan Ramadan seperti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan." Kemudian juga pernah doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, mudah-mudahan kita semua disampaikan di bulan Ramadan." Hendaklah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan inspirasi kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan.
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما أداكم ولعلكم تشكرون." هذه الآية المباركة الكريمة من سورة البقرة يبين فيها تبارك وتعالى أن القرآن نزل في شهر رمضان، وقد قال الله تبارك وتعالى: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة". وقال جل وعلا: "إنا أنزلناه في ليلة القدر". وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فالقرآن كما قال أهل العلم نزل مرتين، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك من بيت العزة ينزل به جبريل عليه السلام متفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث والأحوال والأخبار وحاجة الناس. وكان أول نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة القدر، وهو صلوات الله وسلامه عليه وفداه أبي وأمي ونفسي، كان في غار حراء إذ جاءه جبريل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أبيها وعنها، حبب إليه الخلاء، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، فيتزود يأتي إلى جبل حراء يتزود، يأخذ زاده يهيئه له خديجة رضي الله عنها، فيأتي الغار فيتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد، حتى فجاءه جبريل فجاءه في يوم ما فقال له: "اقرأ". فقال صلوات الله وسلامه عليه: "ما أنا بقارئ". قال صلى الله عليه وسلم: "فضمني ضمة شديدة". وفي رواية: "غتني غتة شديدة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: "اقرأ". فقلت: "ما أنا بقارئ". قال: "فضمني ضمة شديدة حتى بلغ من الجهد"، يعني كاد أن تخترق نفسه، "ثم أرسلني فقال: اقرأ". فقلت: "وما أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم". نزلت هذه الآية المباركة الكريمة ليلة القدر في رمضان. في رمضان لم يكن هناك شهر شرع فيه الصيام، فدركنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أول مبعثه. المقصود أن نزوله إلى بيت العزة كان في رمضان، ونزوله أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ابتداء نزوله كان في رمضان في ليلة القدر، ولله الحمد والمنة.
الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Baqarah, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ayat ini memberikan makna kepada kita bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam di bulan Ramadhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berkata para ulama tentang penurunan Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dua kali. Yang pertama, Al-Qur'an itu diturunkan dengan keseluruhan kepada Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Kemudian yang kedua, dari Baitul Izzah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa penurunan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diterangkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beribadah di Gua Hira sesuai dengan agama yang telah dianut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Nabi Ibrahim. Kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril dan disuruh untuk membaca. Maka Nabi SAW mengatakan, bukanlah aku orang yang bisa membaca. Artinya Umi tidak bisa membaca. Kemudian Nabi SAW didekapnya. Kemudian Nabi SAW merasakan hempitan dari malaikat Jibril tadi. Dan malaikat tadi mengatakan, bacalah. Dan Nabi SAW tetap membaca, tetap mengatakan dan menjawab, aku tidak bisa membaca. Berulang kali Rasulullah SAW disuruh membaca, namun Nabi SAW mengatakan, aku tidak bisa membaca. Sehingga Jibril membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Lailatul Qadar, dan pada waktu itu belum disyariatkan bulan Ramadan. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh para ulama bukan tentang pensyariatan saum berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi ayat ini dimaksudkan adalah ayat yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar.
Alladhi nazala 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min surah Al-Araf hiya al-ayat 5 al-ula. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. والآيات الأخرى نزلت لأسباب أخرى ارجعوا للتفسير تعرفونها. المقصود شهر رمضان يسمى شهر القرآن لأن القرآن نزل فيه، ولأنه يستحب للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن. أقول أن يكثر، لأن القرآن يجب أن نقرأه طوال العام. القرآن يجب أن نقرأ، أن يقرأه المسلمون طوال العام. والذي ما يعرف يقرأ يسمعه. يقول الرجل لابنه أو بنته أو زوجه أو أخته، تعال تعال يا فلان اقرأ علي، أسمعني كلام ربي. وقد عايشت كثيرا من العلماء الصالحين رحمهم الله وحفظ من بقي منهم، كنا إذا اجتمعنا في مجلس فقبل أن نتكلم فيما لا ينبغي يقول أحدهم يا فلان أسمعنا كلام ربنا. منهم فضيلة العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله وغيره، الشيخ ابن باز كذلك، أسمعنا كلام ربنا. فكانوا يشغلون أنفسهم بسماع القرآن وتدبره. والمسلم يجب عليه أن يقرأ القرآن، وإن لم يعرف أن يقرأ يسمع أو يشتري الأشرطة التي فيها كتاب الله عز وجل ويسمعه. لأن الله عز وجل يقول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. ما نزل القرآن الكريم للتبرك به ولكتابته محوا ولتعليقه على الصدور أو وضعه على الرفوف أو كتابته في السيارات كحرز، لا. القرآن أنزل ليتلى، وأنزل ليتدبر ويتفكر في معانيه. ومن لم يستطع أن يفهمه يجب عليه أن يسأل أهل العلم عن معاني كلام ربه، وأن يقرأ كتب التفاسير، لأن هذا القرآن خطاب الله لنا جميعا. هذا القرآن خطاب الله لنا جميعا. فعليك إذا قرأت القرآن أن تشعر أن الله يخاطبك. لو قرأت القرآن بهذا الشعور فإنك ستفهم كثيرا مما في القرآن. لأن الله يقول، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا يجب أن نقرأ القرآن ونتدبر. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته، أي لتدبروه. التدبر يعني إذا وصلت إلى آخر آية أو إلى آخر سورة ولم تفهم ترجع مرة ثانية وتقرأه، تقرأ الآية أو السورة مرة مرتين ثلاثة حتى تفهم. وإلا وبعد أن نفهم علينا أن نطبق ما فهمنا من كتاب من كلام ربنا، لأنه أوامر وجهت إلينا لنفعلها فنفعل ما أمرنا به، ونواهي وجهت إلينا لنترك ما فيها من حرام، وفيها إخبار عن أمور غائبة في الماضي كانت أو أمور ستكون في المستقبل في القيامة أو في الجنة أو في النار، وأخبار عن أم السابقة، نصدق ذلك كله ونؤمن به. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياتي ويتذكر أولو الباب أصحاب العقول السليمة الصحيحة، هم الذين يتذكرون ويتعظون بهذا القرآن. والله قد لام قوما وأنكر عليهم قال أفلا يتدبرون القرآن، هذا تقريع وتوبيخ شديد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا لم نتدبر القرآن ولم نقرأه سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمنا يوم القيامة. انتبه عبد الله، انتبه أمة الله أيتها المؤمنة، إذا لم نقرأ القرآن وتدبره ونعمل به الذي سيكون خصمنا يوم القيامة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. واسمعوا آية سورة الفرقان، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام متألما متوجعا يوم القيامة، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والعلماء رحمهم الله يقولون الهجر ثلاثة أنواع، هجر القرآن على ثلاثة أنواع: هجر التلاوة، النوع الثاني هجر القراءة هجر التدبر، والنوع الثالث هجر العمل. هجر التلاوة والقراءة، هجر التدبر، هجر العمل. فيجب أن نقرأ القرآن، ويجب إذا قرأناه أن لا نقرأه هذا سريعا، بل نتدبر ونفكر في معاني ما يقول الله عز وجل، وتشعر وأنت تشعر أن الله يخاطبك بهذا. والله إن الله لا يخاطبنا ويخاطب كل واحد من القرآن، فإذا تدبرت وفهمت من الله مراده تنتقل للعمل به، لا بد من هذا. وإلا لو ترك الإنسان التلاوة أو ترك التدبر أو ترك العمل يكون ممن يشكوهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك.
الله سبحانه وتعالى menurunkan surat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq adalah 5 ayat yang pertama saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada hari itu. Adapun ayat yang lainnya itu diturunkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-Alaq ini adalah perintah untuk membaca Al-Qur'an. Saya telah hidup bersama para ulama seperti halnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Syekh Ibn Baz dan juga beberapa ulama-ulama yang lainnya. Selalu sebelum ada acara dan sebelum terjadi acara apapun, beliau semua mengatakan tolong perdengarkan kepada kita perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang belum bisa membaca Al-Qur'an, maka hendaklah dia mendengar dengan cara membeli kaset atau mendengarkan kepada yang lainnya. Al-Qur'an itu bukan difungsikan sebagai hiasan di dada-dada kita sebagai kalung, atau di mobil-mobil kita sebagai bingkai hiasan, atau di dinding-dinding rumah kita. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, dipahami maknanya. Barang siapa yang tidak mengerti terhadap ayat Al-Quran, hendaklah dia bertanya kepada ahlul ilmi. Karena Al-Quran itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an kepada kaum muslimin, apakah ada orang yang mau mentadaburinya? Yang dimaksudkan membaca dalam ayat ini adalah membaca Al-Qur'an dengan mempelajari dan mentadaburi maknanya. Baca satu kali atau dua kali atau tiga kali dengan mentadaburi maknanya. Di dalam Al-Qur'an ada hal-hal yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, atau habar-habar atau berita-berita cerita-cerita tentang umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib orang untuk mengimaninya. Orang yang bisa mentadaburi Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ulul albab. Siapakah mereka itu? Adalah mereka yang memiliki hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi mereka yang baca Al-Qur'an. Sementara mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi musuh dia atau musuh mereka di hari kiamat. Orang yang membaca Al-Qur'an dan tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, maka Rasulullah SAW akan menjadi musuh mereka di hari kiamat. Seperti hanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berkata Rasulullah SAW, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya ada sebagian daripada kaumku, umatku yang menjadikan Al-Qur'an, yang telah meninggalkan Al-Qur'an ini." Berkata para ulama, meninggalkan Al-Qur'an itu ada tiga macam. Yang pertama adalah meninggalkan bacaannya, tidak membacanya. Yang kedua, meninggalkan untuk mentadaburinya. Dan yang ketiga, yakni meninggalkan untuk mengamalkannya atau enggan untuk mengamalkannya.
ولنعلم أيها الإخوان الصالحون ويا أيها المؤمنات الصالحات ولنعلم أنه لا هداية لنا ولا نجاة بغير القرآن ولنسمع قول ربنا سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه السورة، هذه الآية في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الطريق الأقوم الموصلة إلى رضوان الله والموصلة إلى الجنة، دار النعيم، دار السعادة، دار الفرح والمنذات، والتي تكون سببا في النجاة من النار، دار الشقاء. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أجرا كبيرا. إذا كان الذي قال أجرا كبيرا هو الله عز وجل، كيف يكون هذا الأجر؟ كيف يمكن تتصور هذا الأجر؟ وأضرب لكم مثلا، لو قال إنسان ستأتيني مكافأة من إمام المسجد، وقال إنسان آخر لا، المكافأة ستأتيني من رئيس الأئمة، وقال الثالث المكافأة ستأتيني من وزيري الشؤون الإسلامية، وقال الرابع لا، الهدية ستأتيني من رئيس الوزراء، المكافأة تأتيني من رئيس الوزراء. هل تتصور أن مكافأة رئيس الوزراء مثل مكافأة الإمام أو رئيس المؤذنين؟ ها؟ لا، لا شك أنك تتصور أن أعظم مكافأة من هذه المكافآت هي مكافأة رئيس الوزراء. فإذا كانت مكافأة الملك والرئيس أكبر وأكبر. فإذا كان الذي يقول أجرا كبيرا لهم أجرا كبيرا هو رب العزة والجلال، كما قال عز وجل في سورة الإنسان الدهر في نعيمه الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. من الذي يقول كبيرا؟ هو رب العزة والجلال، فاطر السماوات والأرضين، ملك الملوك جل وعلا. إذا معنى هذا أننا لا نستطيع أن نصور عظم ذلك الأجر. وهذا يحثنا ويحضنا على تلاوة القرآن والاهتداء بهديه وعدم التفريط فيه، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك.
Perlu kita ketahui bahwa tidak ada hidayah bagi kita kecuali dengan Al-Qur'an, dan tidak boleh orang mengambil hidayah kecuali dari Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih benar, yakni jalan yang akan menunjukkan seorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang akan menunjukkan seorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala, jalan yang akan menunjukkan seorang kepada pahala yang besar. Tentang masalah pahala yang besar, tentunya gambarannya adalah orang yang berkata sesungguhnya akan datang seorang memberikan gaji kepada kamu, dan gaji itu dari seorang imam masjid.
Ada seorang yang mengatakan sungguhnya akan datang orang memberikan gaji kepada kamu dan orang itu adalah pemimpin daripada muadzinin, orang-orang yang suka berada di masjid. Kemudian ada orang yang mengatakan akan datang mukafaah gaji untuk diri kamu dari Perdana Menteri. Tentunya seorang akan mengambil dan berpikir gaji yang didapatkan dari Perdana Menteri itulah gaji yang paling besar. Inilah gambaran pahala yang besar seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah, pahala yang besar, pahala yang banyak, tentunya tidak bisa digambarkan di dalam, tidak bisa disamakan dengan gaji yang diberikan oleh Perdana Menteri. Ma'asyiral muslimin, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dahr tentang kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kerajaan yang sangat besar yang akan kita lihat nanti di akhirat. Kerajaan yang sangat besar yang belum pernah kita lihat sebelumnya.
Qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min Al-Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf ولام الحرف وميم الحرف. إذا قرأت ألف لام ميم كتب الله لك 30 حسنة. وهذا أيضا موجود في السلام. إذا خرجت إلى الشارع فلقيت المسلمين وقلت السلام عليكم لأخيك المسلم وأنت لا تعرفه كتب لك 10 حسنات. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. لا تقصر في هذا، لا تقول حسنة، ما الحسنة؟ في نفسك، نفسك ما تقول بلسانك، لكن النفس تستهين بالحسنة. والله الحسنة الواحدة لا تساوي الدنيا وما عليها. كيف؟ لكم تسألوني كيف؟ يوم القيامة عندما نبعث ونسأل الله أن يبعثنا آمنين لا يحزننا الفزع الأكبر، إذا بعثنا ما الذي سيوزن في الميزان؟ ستوزن الحسنات والسيئات. فلو أن عبدا وزنت حسناته وسيئاته فرجعت كفة السيئات بسيئة واحدة صارت أرجع من الحسنات، يعني هذا يحتاج إلى حسنتين حتى ينجو. الحسنة الأولى تتساوى الكفتان، والحسنة الثانية ترجع كفة الحسنات. فيأتي الرجل إلى أبيه وإلى أمي، يا أبي يا أمي كنتما ترعياني في الدنيا وفعلتما معي كذا وكذا وكنتما تعطفان علي، أريد حسنة منك وحسنة منك يا أمي، حسنة منك يا أبي وحسنة منك يا أمي، حتى ترجع كفة حسناتي فأدخل الجنة. لا يعذب ولدكم سيعذب، سيعذب بالنار. ماذا يقولان له؟ إليك عنا. الأب يقول إليك عني والأم تقول إليك عني، نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. تأتي لابنك، يا ابني يا بني قد رأيتك في الدنيا وعلمتك حتى أخذت الشهادة ودخلت الوظيفة وزوجتك وبنيت لك الدار واشتريت لك السيارة، أريد منك حسنة حسنتين يا ابني. أو ابنك يا ابني حسنة وأنت يا بنتي حسنة واحدة، فيهربان منك ولا يعطيانك حسنة واحدة. إذن كم تساوي الحسنة حينئذ؟ ما تساوي الدنيا وما عليها، والله أغلى من الدنيا وما عليها. فلا نزهد في الحسنات، فأكثر من تلاوة القرآن وأكثر من السلام على من عرفته ومن لم تعرف، هذا من الإيمان. هذا من الإيمان. سلم السلام عليكم 10 حسنات تجارة مع الله. كان بعض الصالحين في التابعين والصحابة يخرج إلى السوق فقط ليسلم، لا ليشتري، يقول السلام عليكم السلام عليكم فتكتب له حسنات. فأنت إذن أكثر من قراءة القرآن، كل حرف 10 حسنات، تجارة واضحة مع الله. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعارض القرآن مع جبريل في كل سنة مرة، وفي آخر سنة السنة العاشرة فداه أبي وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه، عارض جبريل القرآن مرتين. قال صلى الله عليه وسلم فلا أرى إلا أنه دون وأجل. المقصود أن نكثر من تلاوة القرآن وأن نهتم به ونعنى بكتاب الله وأن نتدبره وأن نجعله إمامنا في الحياة حتى نشهد في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه وتقبله منا وأن يعيده علينا كرات ومرات وأن يعيده على الأمة الإسلامية وهي في نصر وعز وتمكين وأن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى وأن يصلح ولاة الأمور أمور المسلمين وفقهم ويحب ويرضى. وأسأله جلت قدرته أن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأن يرزقنا مرافقته في الجنة وأن لا يحرمنا شفاعته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ومشايخنا وربان المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Kemudianlah melanjutkan. Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa membaca satu huruf, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, kemudian lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf, dan setiap huruf ada kebaikan di sana. Kebaikan yang didapatkan dengan membaca Al-Quran tidak sama dengan satu kebaikan yang ada di dunia ini. Kebaikan yang didapatkan dengan membacakan Al-Quran tidak sama dengan timbangannya dengan kebaikan yang ada di dunia ini. Seperti nanti orang ketika ditanya dan ditimbang amalannya di depan Allah Subhanahu wa taala di depan timbangan, maka orang tadi kekurangan kebaikan. Kemudian orang tadi datang kepada ibunya atau bapaknya, "Wahai ibuku, wahai bapakku, tolong berikan kebaikan kepada diriku dan timbanganku. Sesungguhnya timbanganku kurang, sesungguhnya kejelekanku lebih berat daripada kebaikanku." Maka bapak atau ibu dia yang melahirkan dia, yang merawat diri dia akan berkata kepada dia, "Pergilah jauh-jauh kamu dari diriku. Sendiri-sendiri, aku tidak bisa memberikan kebaikan sedikit pun kepada diri kamu." Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mana seseorang lari daripada ibunya, daripada bapaknya, seorang pada waktu itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri tidak memikirkan anaknya yang dia lahirkan, tidak memikirkan ibunya yang telah merawatnya dari kecil hingga besar. Begitu pula seorang bapak atau ibu ketika ditimbang di depan Allah Subhanahu wa taala dan timbangannya kurang, kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, dulu aku pernah membesarkan diri kamu, memberi kamu rumah, tanah dan harta. Sekarang ini timbangan ibu kamu ini atau bapak kamu ini kurang. Berikanlah satu kebaikan kepada diriku ini." Kemudian tentunya anak itu akan mengatakan kepada ibunya, "Aku tidak bisa memberikan kebaikan sedikit pun." Oleh sebab itu, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai kebaikan di akhirat kelak dengan membaca Al-Qur'an tidak sama dengan kebaikan yang diberikan, kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini. Seperti hanya kebaikan, contoh yang lainnya tentang masalah kebaikan, orang memberikan salam itu adalah kebaikan yang memiliki nilai dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Qur'an itu memiliki kebaikan dan nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam satu cerita bahasanya, malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran, untuk mendengarkan kepada Rasulullah SAW bacaan Al-Quran. Maksud daripada cerita-cerita yang saya katakan tadi adalah hendaklah seseorang mentadaburi Al-Quran dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan karena membacanya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita tuai, yang akan kita petik nanti di hari yang tidak bermanfaat harta kekayaan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan orang-orang yang selalu mendengarkan kepada kebaikan dan selalu mengikuti kepada kebaikan dan menjadikan bulan yang akan datang yang di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan bacaan Al-Qur'an. Demikian Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada umat Islam ini dan memberikan berkah kepada pemimpin umat Islam ini, kepada apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membacakan soal yang telah datang dari antum semua, dan mudah-mudahan waktu kita cukup, karena kalau kita larut terus nanti pulang bisa kemalaman. Pertanyaannya adalah, ana seorang karyawan yang bekerja shift, terkadang ana mendapatkan jadwal 2 siang sedang 10 malam, sehingga ana tidak sempat melakukan tarawih berjamaah. Bisakah ana mengganti sholat tarawih berjamaah itu dengan sholat malam sebagaimana ganti sholat tarawih? Samakah pahala tersebut? Jazakumullah khairan. As-su'al ya'ti min as-sa'il, ana muwaddaf fa'amalu min bidayati ad-dawam as-sa'at thaniyah ila sa'at 'ashira laylan. Wa la astati' an ahdhur fi salati at-tarawih ma'a al-jama'ah. Fa hal astati' an u'awwid hadhihi as-salat, ya'ni salat at-tarawih, bi salati al-lail? Wahal tastawi al-ujur fi dhalik? Jazakumullah khairan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa tadabbira. Na'am. Awalan anta satujr bi niyyatik insha'Allah, li'annak na'am law lam yakun 'indaka 'amal كنت صليت مع الناس في المسجد، وتعرفون فضل ذلك من قام مع الإمام حتى يفرغ من صلاته تكتب له قيام ليلة، وصلاتك في الليل بعد ذلك في بيتك قد يكون أفضل من صلاتك في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى ليلة وليلتين وثلاث وأتم بالصحابة، لكن بعد ذلك ترك ذلك وصلى في بيته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في بيوتهم، لم يجمع الناس على التراويح على إمام واحد إلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجمعه لذلك لا يعتبر بدعة، لأن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليلتين أو ثلاثا وأتم به الصحابة ولم ينكر عليهم، وإنما ترك صلى الله عليه وسلم الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم. فصلاتك في البيت من أجمل ما يكون ولك من الأجر العظيم، أرجو أن تؤجر أجرين إن شاء الله، أجر أنك عندك بنيتك أنك كنت صليت مع الناس، وأجر قيامك الفعلي في الليل في البيت.
جوابني يا جلال، mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan niat yang ada pada diri antum. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahasanya, barang siapa yang berdiri bersama imam untuk sholat bersama imam, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berdiri untuk sholat satu malam penuh. Mungkin atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan pahala yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Yang kedua, akan tetapi mungkin sholat anda di rumah anda adalah lebih baik daripada sholat anda bersama manusia, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tarawih di rumahnya, begitu pula para sahabat juga pernah sholat di rumah masing-masing. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat berjamaah, dan Umarlah yang melazimkan, yang mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih secara berjamaah. Dan perbuatan Umar ini tidak dianggap bid'ah, karena termasuk perbuatan yang datang dari Khulafa Ar-Rasyidin. Nabi SAW juga pernah sholat 2 dan 3 kali. Kemudian Nabi SAW 2 atau sampai 3 kali bersama manusia. Kemudian Nabi SAW tinggalkan sholat bersama manusia karena Nabi SAW takut kalau orang menyangka sholat tarawih itu adalah wajib. As-su'al, bagaimana hukumnya puasa bagi wanita hamil yang menyusui? Ma hukmu shaum al-murdi?
Qabla an ujib ala as-su'al, arji'u maratan ukhra wa akid ala ma qultu sabiqan, ya ikhwat al-islam. Ayuh ya tulab al-ilm, wa ya ayatuhal mu'minat. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ثم أنت إذا قلت صلى الله عليه وسلم يكتب يصلي الله عليك عشرا. قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة بها عشرة. يصلي الله عليك عشرا يعني الله يثني عليك الملأ الأعلى ويرحمك يذكرك في الملأ الأعلى بخير عشر مرات. تفرد في هذا؟ لا تفرد في هذا. كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن يكون أهل البدع والخرافات أكثر صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم منكم. لا أكونوا أنتم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المحبون لسنته المؤثرون قوله على قول أحد المهتدون بهديه المقتدون به صلى الله عليه وسلم كونوا أكثر صلاة صلى الله عليه وسلم من غيره. طيب وأما طيب
kemudian saya memperingatkan lagi tentang apabila disebutkan Nabi maka adalah antum membaca sallallahu alaihi wasallam dengan suara. Karena orang yang belum mengucapkan dengan suara itu masuk dalam hukum hadis, yakni perbuatan hadidiyah. Hendaklah antum orang yang lebih daripada ahlul bid'ah, yang mana mereka lebih banyak mengucapkan salawat. Antum orang-orang yang begitu sunnah harusnya lebih banyak mengucapkan salawat daripada mereka.
Wa amma su'al an murdi' ma hukm siyamiha. Al-murdi' tasum kama yasum ghayruha illa idha kana sawmuha يسبب ضعفا شديدا لها أو يسبب منع الحليب عن ولدها ولا تجد شيئا آخر ترضعه به فلها أن تفطر. يجوز لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها. حتى لو قالت لها طبيبة مسلمة إذا صمت فإن صومك يضرك ضررا شديدا فإن لها أن تفطر. ولا وإذا فطرت من أجل نفسها فإنها تقضي بدون كفارة. وإذا أفطرت من أجل ولدها فإنها تفطر وتقضي وتكفر عن كل يوم تطعم عن كل يوم مسكينا والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
Adapun hukum puasa bagi orang yang menyusui apabila dia seorang yang menyusui maka dia hendaklah berpuasa seperti hanya wanita-wanita yang lainnya. Akan tetapi apabila ditakutkan atas diri dia satu kondisi yang sangat lemah sehingga tidak keluar air susunya maka boleh dia berbuka puasa. Atau seorang dokter yang berpengalaman yang terpercaya mengatakan apabila engkau berpuasa maka akan menyebabkan madarat bagi anak anda maka boleh orang ini untuk berbuka puasa. Orang yang berbuka, wanita yang menyusui berbuka puasa karena diri dia sendiri maka hendaklah dia mengganti dan tampak membayar maka dia membayar fidyah tampak dia mengganti pada hari-hari yang lain. Apabila dia ini adalah seorang yang berbuka puasa karena anaknya maka hendaklah dia mengganti dan hendaklah dia membayar fidyah dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Wallahu a'lam. Apakah khusus untuk sholat tarawih harus dilakukan di masjid berjamaah padahal wanita sebaiknya sholat di rumah? Hunak su'al hal nusalli tarawih ma'al jama'ah hal tasihu salata tarawih lil nisa ma'al jama'ah aw anna baitaha afdal laha.
Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqul salatul mar'ati fi baytiha afdal sawa'an kanat tarawih aw ghayr at-tarawih salatuha fi baytiha afdal. لكن لا يحسن بزوجها أن يمنعها أو أبوها وليها أن يمنعها من حضور الصلاة إذا لم تكن هناك فتنة. إذا لم تخرج متطيبة ومتكشفة تفتن الناس وخرجت بأدب وجاءت المسجد ولم تخالط الرجال ولم تبدو منها رائحة طيبة جائز. وليس لك أن تمنعها أيها الرجل إلا إذا كان هناك أمر إن حضرت المسجد تركته أمر واجب من تربية الأطفال أو العناية بالبيت ونحو ذلك، فلها أن تحضر، يجوز لها، لا تمنع، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن صلاتهن في البيت أفضل. فصلاتك أيها المؤمنة في التراويح والتهجد في بيتك أفضل من صلاتك مع الجماعة، وأبعد عن الرياء أيضا، لأن يخشى أن الإنسان، المرأة إذا حضرت التراويح تأتي تجلس بين النساء، أنا كل يوم أحضر التراويح في المسجد الفلاني، فيدخلها الغرور والرياء فتبطل عليها، يبطل عليها عملها. فالأفضل أن تصلي في بيتها، ولك أيتها المؤمنة أن تفتح المصحف وأن تقرأي منه في صلاة التهجد والتراويح.
Adapun hukum salat tarawih untuk wanita, sebaik-baik salat wanita adalah di rumahnya. Akan tetapi apabila wanita tadi ingin salat di masjid bersama jamaah yang lainnya, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah karena keluarnya dia atau tidak membuka auratnya ketika pergi ke masjid, maka tidak ada hak untuk suami untuk melarangnya. Kemudian salat wanita berjamaah, salat tarawih wanita berjamaah di masjid, apabila ditakutkan terjadi riya di dalamnya, maka salat di rumahnya adalah lebih afdal. Seperti hanya contohnya, seorang wanita tadi pergi ke masjid dan mengatakan kepada tetangga-tetangganya, saya sering sekali salat tarawih dan sebagainya, maka salat, maka keadaannya demikian, wanita itu lebih baik untuk salat di rumah. Hendaklah, nasihat dari Syekh mengatakan, apabila wanita salat tarawih di masjid, hendaklah dia ketika berada di dalam masjid membaca Al-Qur'an tidak cerita dan memindahkan perkataan kepada wanita satu dan wanita yang lainnya. Bagaimanakah memadukan hadis saum Nabi SAW yang dilaksanakan 30 hari hanya satu kali selama 9 tahun Ramadan Nabi SAW dengan keadaan di Indonesia yang sering berpuasa 30 hari ayat kepatuhan kepada ulul amri, sedangkan kita wajib patuh kepada ulul amri? Hunak soal. Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu 30 yawman marra wa akthar siyam Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 yawman, walakin al-waqi' al-mawjud fi biladina anna al-hukumata al-indonesia tasumu ramadana 30 yawman wa hal min babi ta'at ulati al-umur an nasuma mislahum.
إذا كانت الحكومة عندها من يرى الهلال عينت أناسا في أماكن مختلفة من البلاد تتراءى الهلال، فإننا الحمد لله نتبع ما عليه الحكومة وجزاها الله خير على هذا، وإن لم تكن تعتني بأمر الهلال وإنما هناك بالحساب الفلكي، فإننا نتراءى نحن الهلال. يجب علينا نحن المسلمين الجماعات الإسلامية أن تؤلف لجانا وأناسا من أصحاب البصر القوي الحاد، فيتراءون الهلال في عدة مناطق من البلاد، فإذا رأوه صاموا. ومع ذلك فدرءا للفتنة، إذا رأينا الهلال وأن هذا الشهر ناقص 29 يوم فإننا نفطر سرا، إذا كان الناس بأمر الحكومة يصومون لا نظهر الفطرة لئلا تحدث فتنة. ومع هذا فإننا نهيب بعلمائنا حينئذ وأصحاب الرأي فينا أن يجتمعوا بالحكومة وأن يبين لهم أن هذا الأمر وهو درء الهلال أمر شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه المسلمون 14 قرنا، فنرجو أنكم تعتنوا به وكذا مرة بعد مرة، وإن شاء الله سيهديهم الله ويفعلون هذا، لكن المقصود أنك لا تخالف ظاهرا لئلا يكون ذلك فتنة، تحدث الفتنة والخلاف بين الناس والانقسامات، وهذا يخطئ وهذا يضلل. هذا أمر ينبغي أن نحاربه يا أخوان. بهذه المناسبة بمناسبة هذا السؤال أقول ينبغي على كل واحد منا أن يحرص غاية الحرص على جمع كلمة المسلمين وائتلاف الصف ووحدة القلوب، وإن حدث اختلاف في أمور فرعية جزئية يسيرة فإننا لا نبالي بذلك الاختلاف ولا نتكلم في هذه الأمور الخلافية. هل يجهر الإمام بسم الله أو يسر؟ هل يقرأ القنوت في الفجر أو لا يقرأ؟ هذه الأمور الخلافية التي اختلف فيها الأئمة الأربعة اتركوها لا تناقشوها الآن، ما ينبغي ذلك. الصحابة رضي الله عنهم قد كان يقع بينهم خلاف، أحيانا خلاف تضاد، ومع ذلك لم يخطئ أحد منهم الأحد الآخر الشخص الآخر، ولم يسبه ولم يعيب عليه ولم يقول أنا المسيء أبدا. وأضرب لكم مثلين، احفظوا المثلين وانشروا بين الناس بين طلاب العلم. المثل الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب غزوة الخندق، نقض بنو قريظة العهد، اليهود يهود بنو قريظة نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاونوا الأحزاب قريش والأحابيش الذين اجتمعوا معه. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم هزم الله قريشا الأحزاب وفروا إلى مكة هاربين، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجع لبيته صلى الله عليه وسلم وخلع لأمة السلاح، فجاءه جبريل قال يا محمد أخلعت سلاحك لأمتك؟ نحن الملائكة لم نخلع سلاحنا بعد، إن الله أمركم أن تذهبوا إلى بني قريظة. فأمر فلبس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يقول للصحابة رضي الله عنهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى بني قريظة، فأذن العصر وهم في الطريق، أذن العصر وهم في الطريق، فطائفة منهم صلوا في الطريق وطائفة أخرى قالوا والله لا نصلي إلا في بني قريظة، وخرج الوقت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي إلا أحدكم العصر إلا بني قريظة. طيب ما سبب الخلاف؟ الطائفة الأولى الذين صلوا قالوا إن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة للخروج، ونحن بادرنا بالخروج، أسرعنا للخروج، نفذنا أمره أطعنا أمره، ولكن إن الصلاة كان المؤمنين كتاب موجودة فصلوا في الطريق خوفا من خروج الوقت. آخرون قالوا لا، مسكوا بظاهر النص، قالوا قال لا يصلي إلا أحدكم العصر إلا والله لا نصلي إلا بني قريظة ولو خرج الوقت، ولم يخطئ أحد منهم الآخر. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم في المسألة، ما قال أنتم أولى بالصواب من هؤلاء أولى بالصواب من هؤلاء أبدا، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حتى يكون قاعدة لنا في باب الخلاف، لأن كثيرا من أنواع الخلاف بهذا نختلف في فهم حديث في فهم الدليل، فلا نخطئ من فهم غير فهمنا، ربما يكون هو أولى بالصواب منا ونحن المخطئون. المثل الثاني في عهد الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى أن من طاف من أحرم بالعمرة من أحرم بالحج وطاف حول الكعبة وصفع وسعى بين صفا ومروة حل شاء أم أبى، يعني كأنه يوجب العمرة يوجب التمتع. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان يرون أن الإفراد أفضل، فلم يخطي ابن عباس الأئمة ولم يخطي الأئمة الثلاثة ابن عباس رضي الله عنه أبدا، ما قالوا أنت مخطي تعال نعقد لك مجلسا تعال عقد له مجلسا، لا تركوه على ما فهم وهم عملوا بما فيهم. لأن عمر رضي الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، قال عمر رضي الله إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تأتي بعمرة في سفر خاص وبحج في سفر خاص وهذا أفضل عندهم. والمقصود هذا ديدن العلماء السابقين والسلف الصالح أنهم إذا اختلفوا في مسألة النسوي الفروع والسائل الجزئية لا يخطئ بعض بعضا، بل لا يضيعون الوقت في مناقشتها أبدا، ما يضيعون. عندنا أمور كبيرة يا إخوان، الأمة أعداؤها تسلطوا عليها في كل جانب ونهبوا أموالها وخيراتها ودخلوا بلادها وفعلوا الأفاعيل، ونحن نتناقش في أمور يسيرة، ما ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. لا، حاولوا أن تجمعوا القلوب وأن توحدوا الصف وأن تلينوا لإخوانكم، تلينوا لإخوانكم. اسمع يا عبد الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، يعني قبحه. والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. واسمع واسمع احفظ هذه القصة هذا الأمر من القرآن. الله أرسل موسى كليمه عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام إلى فرعون. من فرعون؟ أشد أهل الأرض كفرا وطغيانا. قال أنا ربكم الأعلى. وقال ما علمت لكم من إله غيري. أعوذ بالله، يعني ما في إله إلا هو، أعوذ بالله، يعني ادعى الألوهية ربوبية معا. ومع ذلك اسمع الله عز وجل يقول لموسى وهارون عليهم السلام وقد بعثهما أرسلهما إلى فرعون فقولا له إيه؟ ها؟ قولا إيه؟ غليظا شديدا، هذا الخبيث الذي ادعى الألوهية الربوبية الملعون. لا، أعوذ بالله، مو كلام الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقولا له قولا لينا. لينا مثل ما تقول لوالديك، وقل لهما قولا كريما لينا. لماذا؟ اسمع التعليل، لعله يتذكر ويخشى. هل الفرعون يتذكر ويخشى؟ الله يعلم أنه ما يجي. الله يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى، لكن معناه على الرجاء منكما أنتما يا موسى وفرعون، على الرجاء منكم أن يتذكر أو يخشى. فهل الذي تدعوه من إخوانك المسلمين أشد طغيانا من فرعون؟ وهل أنت أعظم من كليم الله موسى عليه السلام؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الله المستعان، الله المستعان. معليش هذا مهم جدا.
لا هذا كثير كثير.
معليش، لا لا مهم هذا جدا. أنا ما أقبل ولا سؤال إلا بعد ما تقول فيها.
طيب.
أي شيء ما تقوله لها.
نعم. pertanyaan yang dijawab cukup panjang oleh Syekh tentang bagaimanakah puasa 30 hari 29 hari sementara di Indonesia ini banyak sekali puasa 30 hari. Apabila pemerintah kita adalah pemerintah yang beriktimat selalu menggantungkan dan menetapkan bulan itu dengan tanggalan, maka tidak ada kepatuhan jalannya karena puasa itu didasarkan dengan melihat hilal. Tetapi pemerintah kita menetapkan hilal itu dengan ru'yatul hilal. Pemerintah kita menetapkan hilal dengan ru'yatul hilal, artinya dengan melihat. Apabila pemerintah memiliki satu kelompok pemantau hilal, maka kita wajib taat kepada mereka, dan itu ada dalam pemerintah kita. Karena inilah yang akan menggabungkan semua unsur kaum muslimin, unsur ormas, unsur kelompok kaum muslimin ketika kita mentaati pemerintah. Kemudian kalau seorang melihat hilal atau melihat bulan sendirian sementara pemerintah belum melihatnya, maka wajib atas dia untuk menyembunyikan buka puasanya dan tidak menghabari kepada yang lainnya, tidak menghabari kepada yang lainnya, dan berlebaran bersama pemerintah karena di situ terdapat persatuan untuk kaum muslimin. Kemudian di dalam masalah ini Syekh mengingatkan ada beberapa permasalahan yang wajib kita untuk memahaminya. Permasalahan-permasalahan yang sifatnya khilafiyah di dalam masalah-masalah furu'iyah, hendaklah kita tidak membesarkannya karena di sana ada permasalahan yang lebih besar yang seharusnya kaum muslimin mengetahuinya. Kemudian Syekh mencontohkan beberapa cerita atau beberapa kejadian-kejadian yang pernah dialami di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Bani Quraidah Yahudi di Bani Quraidah. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, jangan pernah kalian salat, janganlah kalian salat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Sebagian mereka, kelompok yang pertama, memahami artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memerintahkan kepada kita untuk segera keluar ke Bani Quraidah dan jangan sampai ke Bani Quraidah tadi kecuali pada waktu asar. Artinya bersegera. Kelompok lain memahami artinya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di Bani Quraidah meskipun waktu salat asar tadi sudah selesai. Ya. Yang kedua ini memahami teks daripada hadis Nabi SAW. Yang pertama memahami konteks daripada perkataan Rasulullah SAW. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian yang pernah terjadi di dalam kalangan para sahabat Nabi SAW, seperti cerita Ibn Abbas. Beliau mengatakan dan berpendapat tentang wajibnya haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu adalah orang pergi haji umrah dulu, kemudian dia bertahallul, baru setelah itu ketika datang bulan musim haji tanggal 8 Zulhijjah baru berniat untuk melakukan haji. Ini haji tamattu. Kata Abdullah bin Abbas, ini wajib. Kemudian Umar, Abu Bakar tidak melihat itu suatu kewajiban, tetapi keduanya melihat yang afdal adalah haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Adalah orang datang untuk melakukan haji sendirian tanpa melakukan umrah. Tanpa melakukan umrah. Karena umrah itu dilakukan di bulan lain, sementara haji itu ada waktunya. Itu pendapat Abu Bakar dan Umar. Tetapi kita lihat, apakah Ibnu Abbas menyalahkan Abu Bakar dan Umar, ataukah sebaliknya Umar dan Abu Bakar menyalahkan Ibnu Abbas? Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana tata cara kita berhadapan dengan orang lain. Hendaklah kita di dalam berbuat hendaklah kita selalu mendahulukan kelembutan kepada sesama kaum muslimin. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah kelembutan ada pada seorang kecuali mengangkat derajat dia. Tidaklah kekerasan ada pada seorang kecuali merendahkan derajat dia. Lihatlah apa yang pernah terjadi kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa alaihi salam. Ketika itu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama saudaranya untuk pergi menghadap mendakwahi Fir'aun. Siapa di antara kita yang tidak pernah tahu Fir'aun? Dia hamba Allah. Dia adalah seorang raja yang mengaku Tuhan di atas Tuhan, Tuhan yang paling tinggi. Adakah perkataan yang lebih kufur daripada perkataan Fir'aun? Tetapi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Katakan kepada Fir'aun ini perkataan yang lembut, perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kondisi kaum muslimin sekarang ini berbeda. Ketika berhadapan dengan lawannya, maka dia akan berkata dengan perkataan yang kasar, yang kejam. Apakah lawannya dia ini lebih kufur daripada Fir'aun? Ataukah orang yang mengatakan perkataan tadi lebih baik daripada Nabi Musa? Tidak. Menggunakan uslub, tata cara dalam berdakwah dengan kelemah lembutan itu adalah dituntut di dalam syariat Islam kita ini. Diteruskan. Apabila dalam bulan Ramadan kita telah salat tarawih setelah salat isya, maka apakah kita boleh salat lain lagi untuk menambah pahala? As-su'al ya'ti min as-sa'il wa su'al yaqul idza sallayna di syahri Ramadhan salatat tarawih ba'da salatil isya'i mubasharatan, hal yajuzu lana an nukammila bi ada'i salatil layli ziyadatan lil ujur?
Na'am, laka ayuhal mu'min wa laki ayatuhal mu'mina ila salatil tarawih fi al-masjid wa raja'ti al-bayt wa wajadti faragan أن تقوم الليل وأن تصلي ما كتب الله لك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فليصلي أحدكم فإذا خشي الفجر فليوتر بركعة. صلاة الليل مثنى مثنى فلك ولك أيها المؤمنة أن تصلي ببيتك ما كتب الله لك، لكن يكون بطمأنينة وعدم استعجال وبحضور قلب، محاولة الخشوع في الصلاة والبكاء بين يدي الله والتضرع وكثرة الدعاء. ونسأل الله لنا ولكم القبول أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
Jawaban daripada Syekh, boleh kita melakukan sholat itu di rumah kita, karena keumuman hadis Rasulullah SAW, sholat malam dan sholat siang itu dua rakaat tanpa batas. Akan tetapi hendaklah dia melakukan sholat tadi dengan khusyuk, dengan pelan-pelan, tanpa terburu-buru dalam melakukannya. As-sa'il yaqul fi mas'alati, tentang hadis yang tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Bagaimana dengan i'tikaf bukan di tiga masjid tersebut? As-sa'il yaqul, hunaka hadis yamna an i'tikaf illa fi thalathati al-masajid. Wa ma hukmu al-i'tikaf fi ghairi hadhihi المساجد الثلاث؟
اي حديث هذا الذي يمنع عن اعتكاف غير ثلاثة مساجد؟ انا ما اعرف هذا الحديث، لكن اعرف ان العلماء الامة اتفقوا على انه يجوز الاعتكاف في كل مسجد فيه جمعة، اتفاق، ما اعرف خلافا في هذا. كل مسجد تقام فيه جمعة يعتكف فيه الانسان. لماذا تقام فيه جمعة؟ حتى لا يضطر يحتاج الانسان الى يخرج لاداء صلاة الجمعة في غير معتكفه. فما اعلم هذا الحديث، وقد يكون موجودا وعلمي وفوق كل ذي علم عليم، ما أعلم هذا الحديث، لكن اتفق العلماء وما أعرف خلاف بينهم أنه يعتكف في كل مسجد فيه جمعة.
سيدا المغتاوي ada larangan hadis, ada larangan i'tikaf kecuali di tiga masjid tadi. Mungkin yang dimaksudkan adalah as-safar, yani man as-safar.
لا تشد الرعال، هذا شيء آخر. يمكن يقصد هذا.
Akan tetapi kata Syekh, termasuk istifah kesepakatan para ulama adalah dibolehkannya i'tikaf di masjid-masjid yang didirikan di dalamnya jamaah dan jumat, didirikan di dalamnya salat jamaah dan salat jumat. As-sa'ilu yaqul, apakah termasuk syirik? Apakah termasuk syirik bila mengatakan hawa panas seperti akan hujan, sedang hal tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan? Hal minasyirk idza kan rajulun yaqul qabla nuzul al-matar tala hunak al-jaw aw al-hawa al-har. Hal minasyirk, hal hadha al-qawl minasyirk, yani yad'i anna hadha ya'lam al-shay'a qabla an yakun. Naam.
إذا اعتاد الناس أمرا ما في مثل هذا، فمثلا إذا هبت الريح في هذا الوقت مثلا من جهة الشرق، أو جاء حرارة شديدة في وقت ما في هذا الوقت، اعتادوا أنه يأتي بعدها السحاب والمطر، فقال إنسان لعل هذه الريح يأتي بعدها المطر، أو لعل هذا الحر والهواء السخن يأتي بعد المطر، هذا ما فيه شيء. لكن إذا أكد قال لا بد من نزول المطر بعد هذا، هذا الذي لا يجوز، وهم يدعي علم الغيب، وهم يدعي، هذا خطأ كبير ما ينبغي. وبعدين يا أخوة الإسلام، لا تستعجلوا بقول هذا شرك وهذا كفر حتى ترجعوا إلى أهل العلم. هذا أمر عظيم، أمر عظيم، وخاصة أن تقال فلان مشرك أو فلان كافر أو فلان مرتد. إذا لم يكن كذلك كما جاء في الحديث ترجع عليه، إذا لم يكن مشركا أو كافرا يرجع هذا القول عليه، يحور عليك، انتبه. فلا تتعجلوا بوصف الناس بالشرك وبالبدع وبالكفر والخروج عن الإسلام، لا. ولا تقول هذا العمل شرك أو كفر حتى ترجع إلى أهل العلم ولك فيه برهان من الله عز وجل. ومع ذلك من وجد في هذا تأتيه تنصحه بلطف، تدعو إلى بيتك يا شاي يا طعام، وتقول يا أخي سمعتك تقول هذا وهذا ما يليق، لأن الله يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم، لطف بينك وبينه، لا تفضح أمام الناس، هذا أدعى إلى أن يستجيب لك وأن يرجع عن الباطل. الله يهدينا وإياكم إلى صراط السبيل. نعم.
Jawabannya adalah apabila dia memastikan pasti dengan kejadian ini akan turun hujan, ini adalah perkataan yang masuk di dalamnya, yakni mengakui ilmu selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kebiasaan manusia dengan adanya hawa panas atau angin bertiup dari arah ini dan sebagainya, biasanya terjadi hujan, maka ini adalah perkataan yang tidak ada masalah di dalamnya. Akan tetapi kita ingatkan tentang masalah kufur atau syirik, janganlah orang terlalu terburu-buru mengatakan dia ini dengan mengatakan demikian kufur atau syirik. Hendaklah kita kembalikan semuanya kepada ahli ilmi, kepada para ulama. Apabila orang terlalu cepat mengatakan ini adalah kafir, ini adalah syirik, bisa jadi perkataan tadi kembali kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Soal, bagaimana hukumnya bila wanita pada haid Ramadan yang lalu belum menggantinya sedangkan Ramadan sudah lagi datang? Soal minasa ila taqul ma hukmu al haid alladhi lam yaqdi sawmaha fi Ramadan al madi ma anna hadhihi al awqat qaribah ma anna hadhihi al ayyam qaribah min Ramadan.
يجب على الحائض الآن تبادر هذه الأيام إلى قضاء صومها قبل دخول رمضان الآتي إن شاء الله، يجب عليها. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تؤخر الصيام إلى شعبان، فالآن الفرصة أمامك. ما أظن حيضك 20 يوما، 6-7 أيام الغالب، أو 10 أيام مثلا. بعض الناس النساء 3 أيام وليلة وأحيانا الليلة، فالآن بادري بقضائها قبل دخول رمضان، لأنك إذا لم تقضيها ودخل رمضان فإن يجب عليك أن تقضيها بعد رمضان وأنت آثمة. أولا أنت آثمة، ويجب أن تقضيها بعد رمضان وتكفري عن كل يوم، تضيع عن كل يوم مسكينة. فبادري أيتها المؤمنة إلى القضاء.
Jawabannya adalah hendaklah dia segera mengambil waktu-waktu yang tersisa ini untuk melakukan atau untuk mengganti puasanya yang telah lalu. Karena tidak mungkin waktu yang tersisa ini orang menggantinya dan orang kekurangan hari dalamnya. Karena ada orang yang haidnya cuma sehari atau 1 hari setengah, paling lama adalah 3 hari. Hari ini masih jauh daripada Ramadan, hendaklah dia ganti sekarang ini. Sa'ilyakul, ketika wahyu pertama diturunkan melalui Jibril alaihissalam, maka Jibril menyuruh Nabi SAW untuk membaca perkataan Iqra dari malaikat Jibril. Apakah Jibril memberikan tulisan kepada Nabi SAW atau semisalnya? Indama أنزل الله تعالى عن جبريل عن طريق جبريل وحيا من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة العلق اقرأ، هل كان جبريل يعني يكتب كتابة أو مثلها حتى يقرأ محمد أو حتى ينظر صلى الله عليه وسلم؟
لا لا، العرب يقولون اقرأ يعني ما أقوله لك تردده بعدي، هذا معنى القراءة العرب. ليس معنى القراءة فقط يقرأ، هذا معنى القراءة اقرأ في كتاب. وإذا معاني لو أقول لك قل وراي اقرأ وراي الحمد لله رب العالمين، يعني معناه ترددها وراي تردد. والله يقول سنقرئك فلا تنسى، هذا هو أنه يسمع جبريل ثم يردد بعده، هذا الترديد يسمى قراءة.
Yang dimaksud iqra di dalam bahasa Arab adalah membaca dan menirukan setelahnya itu, yakni adalah iqra. Memang membaca di tulisan itu termasuk iqra, tetapi di dalam bahasa Arab iqra juga memiliki makna yang lain, yakni menirukan bacaan yang dibaca oleh orang tadi. Bagaimana hukumnya berpuasa kalau selama bulan Ramadan pergi berdagang kota lain dan bermukim di kota tersebut selama bulan Ramadan? Apakah ini termasuk rukhsah atau yang dikatakan safar itu hanya berlaku pada waktu dalam perjalanan saja? As-su'al min sa'ilin yaqul yani ma hukmu as-shaum idza kunna fi Ramadan wa nahnu musafirina litijarati ila madinatin ukhra ونقيم في هذه المدينة طول شهر رمضان فهل لنا أن نأخذ هذه الرخصة أو نحن نعتبر بحكم أو نحن نعتبر بحكم المسافرين في هذه المسافة السفرية؟
إذا كانت المسافة فوق 80 كيلومتر وأنت مسافر لتجارة لك أن تفطر حتى لو لم يكن في الصوم مشقة، حتى لو لم يكن في السفر مشقة، لكن الأفضل أنه إذا لم يكن في السفر مشقة في الصوم مشقة أن تصوم. إذا لم يكن في السفر مشقة الأفضل أن تصوم. وإذا نزلت في بلدة انظر كم يوما كسبت تبقى فيه، إن كنت تبقى أربعة أيام فأقل لك أن تفتر، وإن كنت تبقى أكثر من أربعة أيام فيجب أن تصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة خلافية فيها خلاف كبير. لكن هذا الأرجح الذي يرجحه والذي عليه جمهور العلماء أنه إن كنت ستبقى أربعة أيام فأقل فلك أن تقصر ولك أن تفتر، وإن كنت تقيم أربعة أيام أكثر من أربعة أيام فلا تقصر ولا تفتر. ومع هذا أقول لك أخ الإسلام بادر بالصوم، الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء وعرض السماء والأرض. صم مع الناس، هو شهر في العام، ولا تفطر إلا إذا حصلت لك مشقة في دون الأربعة أيام، إذا كان بعد أربعة أيام حصل لك مئة مشقة تصوم مع الناس وتتم ولا تقصر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
Jawabannya adalah apabila dia melakukan safar lebih daripada 80 kilo maka boleh dia mengambil kemudahan atau rukhsah ini. Namun bagi dia apabila tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan, yang lebih baik adalah berpuasa bagi dia. Ada di sana pendapat sebagian atau beberapa para ulama, apabila seorang itu bermukim atau bertempat tinggal di kota tadi lebih atau kurang daripada 4 hari maka sebaiknya dia berbuka. Apabila dia akan tinggal di negeri tadi atau di kota tadi lebih daripada 4 hari yakni 4 hari 5 hari ke atas maka sebaiknya dia berpuasa. Hendaklah seseorang berlomba-lomba untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala sementara bulan ini hanya sebulan di dalam satu tahun dan tidak terulangi dalam tahun-tahun yang akan datang. As-su'al, bolehkah membayar fidyah dengan beras dan sejumlah uang sebagai pengganti lauk pauk? As-su'al, hal yajuz an nadfa al-fidyata ma'a rus wa mablaghan min al-mal iwadan an al-idam wal hudar wa kul syai'.
الفدية فدية الصيام لمن كان وجبت عليه الفدية أن يطعم مسكينا فإنه يطعمه نصف صاع من شعير أو بر أو رز أو نحو ذلك، وأما أن يدفع إليه النقود فليس له. نعم نصف صاع، نصف صاع تقريبا كيلو نصف من الرز أو البر أو غالب طعام البلد كيلو نصف تقريبا هذا نصف صاع. أما ندفع له نقود فليس له ذلك لأن المقصود الإطعام، فربما لو دفعت له نقودا يكون يدخن يشرب تلي دخانا، لا تدفع له الطعام كما أخبر قال إطعام الله، فلك أن تدفع له النقود ولك أن تطعمه يعني تسحره وتعشيه في تلك الليلة تفطره وتسحره لك هذا، لكن هذا فيه مشقة. ادفع كيلو نص من الرز أو البر أو الذرة ويكفي هذا إن شاء الله.
Cara membayar fidyah adalah kita membayar setengah sa', kira-kira kurang lebih yakni 1,5 kilo. Ini yang paling mudah bagi diri kita. Atau orang boleh mengajak dia untuk makan malam atau makan sahur itu sebagai penggantinya. Tapi ini merupakan kesusahan dan kesulitan bagi diri dia. Yang paling enak adalah membayarnya dengan setengah sa'. Dengan setengah sa', yakni 1,5 kilogram beras. Kemudian kalau memberinya beras dan uang, bisa jadi nanti uangnya diberikan rokok atau yang lainnya.
أقول حبذا لو أن الجمعيات الخيرية تعين الناس على كفارات، كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الصيام، فلو أن الجمعيات تعلن أنها تأخذ من الناس نقودا، تقول مثلا قيمة الكفارة مثلا 15,000 روبية أو 10,000 روبية نحن نأخذها ونشتري به طعاما ونحن نعرف المساكين ونعطي لهم الطعام، حبذا لو أن الجمعيات الخيرية ساعدت الناس على هذا.
Kalau seandainya kafarat seperti ini diberikan kepada lembaga-lembaga kebajikan yang menyalurkannya itu adalah lebih baik karena mereka lebih mengetahui mana yang berhak menerimanya atau tidak. Soal Usani, bagaimana hukumnya bila diberikan kepada kakak kandung yang janda dan miskin? Yani kaif idza kan mu'ti hadza as-sa' li akhi asy-syaqiq li akhiha syaqiqa li'annaha al-armala wa miskina.
يجوز يطاع هذا الطعام لأخيك الشقيق أو تعطيه أنت لأختك الشقيقة إذا كان مسكينا لا حرج في هذا ولا مانع.
إذا ما صلى بلا هل يجب بريكاً لبدا صدر صدرنا. السؤال الأخير بعد الأخير.
الأخير بعد الأخير هذه تحتاجها تفسير. تحتاجها تفسير. نعم. نعم.
Limada, kenapa? Hatta tata'alamuna lughah Indonesia. Kenapa?
Kenapa? Ya Allah.
Kenapa terawih di Masjidil Haram tidak dirubah ke 11 rakaat kalau memang ini adalah paling benar? Limada? عدد صلاة التراويح في حرمين شريفين لا تغير إلى عدد 11 ركعة إذا كان هذا الأصح عند بعض العلماء.
أنت قلت الأصح عند بعض العلماء والحمد لله، وقد سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، فليأتي بركعة توتر له ما صلى. فهذا الحديث يدل على أن للإنسان أن يصلي ما شاء الله أن يصلي. هذه 11 ركعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفون كيف كان يقرأ؟ إذا صليت مثل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلي 11 ركعة. 11 ركعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، يقول ابن سعود رضي الله عنه في ركعة واحدة. ماذا تقرأ؟ تقرأ له والله واحد يقول فرق وتقول 11 ركعة؟ صلي كرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي 11 أو 13 ركعة، صلي مثل صلاته ويركع مثل وقوفه ويرفع مثل ذلك ويسجد مثل ذلك ويجلس مثل ذلك، هذه ركعتين. فإذا صليت كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خشوعها وقراءتها وطولها صلي 11 ركعة أو 13 ركعة وهذا أفضل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا لا تصلوا إلا 11 ركعة، ما قال هذا أبدا، هذاك فعله، وقوله بهذا مقدم على الفعل، صلاة الليل مثنى مثنى. ثم تعرفون من الذي كان عمر رضي الله عنه كم يصلي في التراويح؟ تعرفون كم؟ 20 ركعة، وفي بعض الروايات 40 ركعة، وبعض العلماء قال 36 ركعة. وهذا سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما الذي يمنع من هذا يا أخوان؟ وأعجب كل العجب من قوم يعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة، يجي يصلي 11 ركعة ويمشي. الناس يصلون ويمشي، لا تحرم نفسك من الخير. تريد أن تصلي 11 ركعة ما صلي في بيتك، لا تدخل في الناس، صلي في بيتك، وهذا أفضل لك، صلاتك في بيتك أفضل، أبعد عن الرياء، وتطول ما شئت وتقرأ ما شئت، وصلي 11 ركعة في ساعتين 3 ساعات، ما تصلي 11 ركعة في ربع ساعة وتقول أنا صليت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما صليت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا اقتديت به. تعلم كيف كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كلها واردة. سمعتم يا إخوان؟ وأما إذا كنت طيل وتحفظ القرآن صلي، وإذا كنت والله ما تحفظ إلا سورا قصيرة يقول لك صلي 11 ركعة في نص ساعة، لا، يقول لك صلي طول الليل في ساعتين إن شاء الله 40 ركعة، لكن بطمأنينة وأوثر في آخرها ولك أجرك إن شاء الله، والعلم عند الله سبحانه.
Jawabannya adalah sabda Nabi SAW yang umum bahasanya salat malam dan salat siang itu dua rakaat dan tidak ada pembatasan di dalamnya. Yang ada adalah apakah Nabi SAW pernah mengatakan janganlah kalian salat tarawih kecuali 11 rakaat? Tidak. Tapi Nabi SAW yakni mencontohkan 11 rakaat dengan perbuatannya dan tidak mengatakan dengan perbuatannya. Kemudian apabila kita ingin sholat seperti hanya sholat Nabi SAW, maka adalah kita sholat bagaimanakah Nabi SAW itu sholat. bacaannya panjang, rukunya juga panjang, sujudnya juga panjang. Apakah orang yang salat 11 rakaat sama salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tentunya jauh. Kemudian yang berikutnya tentang masalah jumlah bilangan rakaat, ada di sana beberapa riwayat dari Umar dan juga dari yang lainnya bahasanya beliau salat 20 rakaat, ada yang 26 riwayatnya, ada yang 40 dan lain sebagainya. Itu yang pernah disebutkan oleh para ulama. Jadi inilah yang menjadikan dasar kenapa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu tetap memakai 20 atau 23 rakaat, karena ada dasarnya dan ada dalilnya. Demikian wahai kada.
Apa? Ya, pada selesai. Soal akhir ini hal ini.
Naam, tafadhal.
Ma hukmu al-muhadharah atau tawsiyah qalilah ba'da isya, yakni qabla salati tarawih fi sahri Ramadan?
نعم
فيه كلمات.
نعم نعم. يقول ما حكم لو أن إنسانا طالب علم ينتهز فرصة اجتماع الناس لصلاة التراويح فقبل صلاة التراويح بعد صلاة العشاء يتكلم كلمة قصيرة في 10 دقائق أو ربع ساعة أو 5 دقائق، ما حكم ذلك؟ لا أعرج بهذا، لأن فرصة الناس اجتمعوا، يمكن ما يجتمعوا مثل هذا الاجتماع في غير هذا الوقت أو في غير الجمعة، فرصة يلقي لهم موعظة، وحبذا لو كانت في تفتيح في الدين، أن تكون الموعظة هذه في التفتيح في الدين، يعني لا بأس أن يذكرهم بالدار الآخرة ويعلمهم مسألة فقهية بدليلها من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جيد ولا حرج فيه إن شاء الله. ما هنالك ما يمنع من هذا. الممنوع في الجمعة، يوم الجمعة قبل خطبة الجمعة لا يجوز أن تجعل أي كلمة، وإنما بعد الجمعة لا حرج، والعلم عند الله يسأل.
Pertanyaannya adalah apakah boleh memberikan kultum kuliah 7 jam? 7 menit, tidak ada 7 menit, tidak ada hakikatnya 7 menit, tapi tambah ya. Sebelum salat tarawih, jawabannya adalah kata saya adalah boleh apabila kuliah tadi ditujukan untuk tafaqquh fiddin, untuk memperdalam ilmu din ketika manusia berkumpul di sana. Yang tidak boleh adalah ada beberapa kalimat-kalimat, perkataan-perkataan, pengumuman-pengumuman yang diucapkan sebelum salat Jumat itu tidak boleh. Itu karena itu ada larangannya. Ya, yang sebelum Jumat itu tidak boleh. Kalau mau seperti itu maka ucapkanlah setelah Jumat seperti itu. Yang tadi tidak ada larangannya, tapi yang sebelum Jumat itu yang tidak boleh. Nah, kalau ya, demikian kepada bidin acara kita pada malam hari ini kita tutup, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, dan insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan mendatangkan beberapa ulama-ulama dengan pakarnya masing-masing di Indonesia ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mendatangkan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك.